أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة من المسألة السابقة، حيث استدل شيخنا الأستاذ قدس سره في مفهوم صحيحة زرارة في غسل الجنابة أنه لا تجري قاعدة التجاوز في أثناء غسل الجنابة، حيث ورد فيها رجل شك في غسل بعض ذراعه أو غسل بعض جسده، قال إن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فليمض في صلاته. فذكر الشيخ الأستاذ أن مفهومه أنه إن دخله الشك ولم يدخل بعد في الصلاة فلا بد أن يعتني بشكه. أوردنا عليه بعدة إيرادات، بقي إيراد آخر عليه، وهو أننا ذكرنا في محله أن مثل هذا الشرط محقق للموضوع، فإن قوله عليه السلام إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته، خب إذا انتفى الشرط بأن لم يشك فلا موضوع للحكم الظاهري، وإن شك ولم يدخل في الصلاة فلا موضوع للأمر بالمضي في الصلاة. إن قلتم بأن قوله عليه السلام فليمضي في صلاته كناية عن عدم الاعتناء بالشك، فكأنه قال إن دخله الشك وقد دخل في الصلاة، إن شك وقد دخل في الصلاة فلا يعتني بشكه، ومفهومه أنه إن شك ولم يدخل في الصلاة فيعتني بشكه. قلنا في الجواب أن هذا التعبير وإن كان تعبيرا كنائيا، لكن لا وجه لإلغاء التعابير الكنائية بالمرة في الخطاب، فإن المكنى به لا إطلاق له لفرض انتفاء الكناية. مثلا ورد في موثقة عمار في رجل وجد في ماء فأرة متسلخة، فقال فأرة متفسخة، فقال عليه السلام عليه أن يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. فالسيد الخوي يقول هذا إرشاد إلى نجاسة كل ما لاقى ذلك الماء ولو كان من المايعات. أشكل عليه بأن التعبير بيغسل وإن كان تعبيرا كنائيا وإرشادا إلى تحقق نجاسة الملاقي، ولكن لا يعني ذلك عدم ملاحظة التعبير الكنائي مطلقا، فإن قوله يغسل إرشاد إلى نجاسة ما يقبل الغسل، ولا يفهم منه الإرشاد إلى ما هو أوسع من ذلك، فإن يكون إرشادا إلى نجاسة المايعات التي لا تقبل الغسل. فكذلك نقول في المقام وإن كان قوله فليمضي في صلاته كناية عن عدم الاعتناء بالشك، ولكن لا وجه لعدم ملاحظة هذا التعبير الكنائي في مقام استفادة المفهوم. وحينئذ نقول قوله إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته يكون الشرط فيه محققا لموضوع هذا التعبير الكنائي، ونحن وإن كنا نستظهر منه مفهوما في الجملة من باب اللغوية، حيث إنه إن لم يكن للدخول في الصلاة أي دخل في ثبوت الحق فكان أخذه لغوا محضا، لكن هذا يمنع من انعقاد المفهوم المطلق للجملة الشرطية حتى بناء على الاعتراف بثبوت المفهوم المطلق لها. يقع الكلام في المسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها. إذا علم المكلف بكيفية عمله وأنه أتى بالعمل على وجه وكيفية اضطرارية، ولكن شك بعد العمل هل كان هناك مسوغ شرعي لإتيانه بالوظيفة الاضطرارية أو أنه اشتبه وأخطأ ولم يكن أي مسوغ شرعي لاختياره الكيفية الاضطرارية. جمع من الأعلام أجروا قاعدة الفراغ كصاحب العروة والسيد السيستاني، ولكن أشكل عليهم السيد الخوي قدس سره فقال: نحن لا نمنع من إجراء مثل أصالة البراءة عن وجوب القضاء إذا شك الإنسان في أنه هل أتى بتلك الصلوات الأدائية بالكيفية الاضطرارية، هل أتى بها بتلك الكيفية الاضطرارية وفق المسوغات الشرعية أم لا، لأن الشك يكون في وجوب القضاء وموضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، فيشك في فوت الفريضة على فيجري أصل البراءة عن وجوب القضاء. ولكن إذا احتجنا إلى التمسك بقاعدة الفراغ لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري في موارد الشك في صورة العمل، لأن نكتة القاعدة الأذكرية ورد في موثقة بكير: الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فلا بد أن يرجع الشك في الشك في كيفية عمله السابق، ولأجل ذلك حيث إن هذا المكلف لا يشك في كيفية عمله السابق، يعلم بأنه توضأ وضوءا جبيريا، لكنه لا يدري هل كان هناك مسوغ شرعي، كان جرح في أعضاء الوضوء بحيث يضر به الماء حتى يصح منه وضوء الجبيرة، أو كان به ألم ولم يكن أي جرح وكان هو مشتبها ولم يكن مسوغ شرعي في اختياره لوضوء الجبيرة، فهذا لا يشك في كيفية عمله، وإنما يرجع شكه إلى شيء آخر، فلا تجي قاعدة الفراغ فيه. والسيد الخوي طبق هذا المبنى على كثير من المسائل الفقهية، مثلا إذا شخص صلى بعد وبعد الصلاة شك هل أنه دخل وقت الصلاة عليه أم لا، السيد الخوي يقول: تارة يعلم هذا المكلف بأنه صلى في الساعة الفلانية ولكن يشك في دخول الوقت حين تلك الساعة، هنا لا يرجع الشك إلى كيفية عمله. نعم، إن أحرز أن جزءا من تلك الصلاة وقع داخل الوقت فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة دون قاعدة الفراغ. وأما إذا احتمل أن تمام تلك الصلاة وقعت قبل الوقت لا تجي قاعدة الفراغ. نعم، لو شك أنه هل صلى في ساعة كذا التي هي قبل الوقت أو في ساعة كذا التي هي بعد الوقت جزما، فيرجع شكه إلى الشك في كيفية عمله. وهكذا لو شك شخص في أنه صلى نحو القبلة أم لا، فتارة يعلم بأنه صلى نحو هذه الجهة ولا يدري أن هذه الجهة جهة القبلة أم لا، لا تجي قاعدة الفراغ لأن شكه لا يرجع إلى الشك في كيفية العمل. بخلاف ما لو علم جهة القبلة وشك أنه هل صلى نحوها أو صلى نحو جهة أخرى، فهنا مرجع الشك إلى الشك في كيفية العمل. وهكذا الجواب عن كلام السيد الخوي أن الأذكرية ليست إلا فرض عدم العلم بالغفلة، يعني من يعتبر الأذكرية يقول لابد أن لا يقطع المكلف بغفلته حال العمل، بحيث يحتمل أنه كان في ذهنه شيء لما اختار هذا العمل، لما اختار الوضوء نحو هذه الجهة، لما اختار الصلاة نحو هذه الجهة، يحتمل أنه أحرز أن هذه الجهة جهة القبلة. الآن نسي ما في ذهنه، يقول ما أدري لعلي أحرزت القبلة فصليت نحو هذه الجهة. لماذا لا تجي قاعدة الفراغ في عملي بعد أن كان الشك راجعا في الحقيقة إلى الشك في كيفية العمل؟ يشك في التقيد، يشك هل تلك الصلاة كانت صلاة نحو القبلة أم لا. فإن كان إشكال السيد الخوي أنه لا يشك فيما مضى من عمله وإنما يشك في كون هذه الجهة قبلة، فالجواب أن الشك في القيد يوجب الشك في التقيد. أنا توضأت من مايع معين وأحرزت حين الوضوء أن ذلك المايع ماء، فحست سألت جماعة واطمأنيت بأن هذا الماء ماء فتوضأت منه. الآن أشك هل ذلك الوضوء الذي توضأت به، هل ذلك الماء مايع الذي توضأت منه هل كان ماء أم لا؟ تارة تقولون ليس شك شكي في عملي وإنما شكي في كون ذلك المايع المعين ماء أم لا، فنقول الشك في كون ذلك المايع المعين ماء يرجع إلى الشك في الوضوء بالماء، يرجع إلى الشك في التقيد، والتقيد عملي، الوضوء بالماء عمل من أعمالي، أشك في أني هل توضأت بالماء أم لا، فيشك في عمله. وإن كان قصدكم أنه لا تجي فيه نكتة الأذكرية، لماذا لا تجي فيه نكتة الأذكرية؟ أنا لو رجعت إلى نفس الزمان السابق حينما اخترت هذا العمل لعله كان في ذهني نكات لو أنا أحفظ تلك النقاط حتى الآن أطمئن بكون ذلك الماء ماء، وإنما شكي لأجل نسياني لتلك النقاط. احتمال هذا الشيء كاف، لأنه لا يعتبر في قاعدة الفراغ العلم بالالتفات، وإنما يضر بناء على مبنى المشهور يضر الجزم بالغفلة حال العمل. فأنا في هذه الأمثلة لعلي صليت نحو هذه الجهة عن وثوق بكون هذه الجهة قبلة، ومناشئ الوثوق ذهبت من عندي، بحيث لو رجعت وخطر ببالي تلك المناشئ لعلي حتى الآن يحصل لي وثوق منها بأن هذه الجهة قبلة أو أن هذا الماء ماء أو أن ساعة فلان. أنا خب في مكة مثلا صليت الساعة 12:30 مثلا، الساعة مضبوطة، صليت مثلا، والآن رجعنا إلى بلدنا مثلا ولم يخرج الوقت حتى نحتاج إلى إجراء، حتى يكفينا إجراء البراءة عن وجوب القضاء. لعلي في مكة ذاك الوقت أحرزت دخول الوقت بمناشئة صحيحة، والآن ذهبت تلك المناشئ للوثوق من ذهني، ولو عادت تلك المناشئ إلى ذهني لعلي الآن أيضا أطمئن بكون ذلك الوقت وقت الصلاة. فلا يوجد إشكال في إجراء قاعدة الفراغ في هذه الموارد والمقام من هذا القبيل. أدري أنا توضأت وضوءا جبيريا، والآن أشك هل توضأت وضوءا جبيريا لطواف العمرة المفردة، الآن أشك هل ذلك الوضوء الجبيري كان عن مسوغ شرعي أم لا، والشبهة موضوعية ليست شبهة حكمية. لا أدري هل كان في أعضاء وضوء جرح يضر به الماء أم كنت مشتبها. لماذا لا تجي قاعدة الفراغ في ذلك الوضوء؟ أشك في كون وضوئي في حال المسوغ الشرعي أم لا، فالشك راجع إلى كيفية العمل. ونكتة الأذكرية موجودة، لأني أحتمل أنه في ذلك الزمان كان لدي مناشئ صحيحة للوثوق بأن المورد مورد وضوء كبيرة. ولماذا لا تجي قاعدة الفراغ؟ يا سيدنا الخوي، أنت تمنع من إجراء قاعدة الفراغ، والمسألة ليس من موارد الشك في القضاء، لأنه شك وضوء لطواف العمرة المفردة. إذا لا يحكم بصحة ذلك الطواف وأصير محكوم ببقاء الإحرام، شو أسوي؟ ألبس ثوب الإحرام وأمشي في شوارع قوم؟ لأن السيد الخوي قال لا تجي قاعدة الفراغ بالنسبة إلى وضوء ذلك الطواف. نعم، أقول نكتة الأذكرية موجودة، أنا أحتمل أن وضوئي قبل الطواف بالكيفية الاضطرارية لأجل أني اطمأنيت من مناشئ صحيحة بأنه يوجد مسوغ شرعي للوضوء الجبيري، بحيث أحتمل أني لو رجعت إلى تلك الحالة تلك المناشئ للوثوق توجب الوثوق لي مرة أخرى، ولكن تلك المناشئ ذهبت من خاطري، ما بقي في خاطري شيء. أما ما قد يكرره السيد الخوي قدس سره من أنه يرجع الشك في هذه المجالات إلى الشك في أمر المولى لا في كيفية العمل، فلا يوجد لدينا شرط آخر لإجراء قاعدة الفراغ وهو إحراز الأمر بالعمل. الموجود هو نكتة الأذكرية، نكتة الأذكرية موجودة، مثل ما لو صليت في يوم ما صلاة قصر، أفرض نحن لم يخرج الوقت، أفرض أنه لم يخرج الوقت، صلينا في نفس هذه الليلة صلاة العشاء قصرين، وبعد ذلك شككنا أنه هل كنا في السفر الشرعي أو اشتبهنا، ذهبنا إلى مكان كان مكتوب عليه مثلا 20 كيلومتر ولكن اشتبهنا وقرأناه مثلا 30 كيلومتر وصلينا العشاء قصرا ورجعنا إلى قم، نحتمل أننا اشتبهنا. السيد أخوي يقول أنت تجي قاعدة الفراغ في صلاة القصر التي صليتها هذه الليلة مع أنك تشك في الأمر بصلاة القصر. نقول يا سيدنا الخوي هذا الذي تطبقه على المقام أيضا، تقول نشك في الأمر بوضوء الجبيرة، نشك في الأمر ما أدري بالتيمم ونحو ذلك. يا سيدنا الخوي ما هو دليلكم على اعتبار إحراز الأمر والشك في كيفية الامتثال؟ إذا كانت الشبهة حكمية نعم كلامكم صحيح، لأن قاعدة الفراغ لا تجي في الشبهات الحكمية. الشك في الأمر هنا راجع إلى الشك في المكلف به، يعني أنا أشك في صحة ما مضى من عملي، وإن كان منشأ الشك هو الشك في تحقق شرائط الأمر بصلاة القصر. كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يعني لا فامضي، إذا شككت في ما مضى من صلاتك فامضي ولا تعد، امضي بعد. الرواية تقول امضي، إذا كل ما مضى من صلاتك فشكك فامضي. السيد أخوي يقول لا تمضي، لأنك تشك في الأمر بصلاة القصر. نعم أشك في الأمر بصلاة القصر، لكن أشك في أني هل أتيت بوظيفتي أم لا، بلحم الشبهة الموضوعية. إذا كنتم تعتبرون، إذا كنتم تشترطون وجود الأمر من باب نكتة الأذكرية، قل نكتة الأذكرية موجودة، لعلي لو رجعت إلى ذلك المكان أطمئن بأن المسافة كانت 30 كيلو. الآن أنا دائما أشك في السابق، لعلي أنا اشتبهت فقرأت 20 كيلو أنه 30 كيلو، إن كانت النكتة نكتة الأذكرية فنكتة الأذكرية موجودة، إن كانت النكتة أشك في ما مضى من عملي فأشك في ما مضى من عملي أنه هل كان صلاة قصر في السفر الشرعي أو صلاة قصر في غير السفر الشرعي، ولم يدل دليل على لزوم إحراز الأمر والشك في كيفية الامتثال. هذا مضافا إلى أن الصحيح أن هذه القيود قيود المتعلق، مثلا في مثال صلاة القصر الواجب على كل مكلف الجامع بين صلاة القصر في السفر وصلاة التمام في الحضر. فالأمر بالجامع موجود معلوم، ودائما يرجع الشك إلى الشك في الامتثال، هل أتيت بصلاة القصر بقيد السفر؟ لأن مستاق الجامع هو صلاة القصر في السفر أو التمام في الحضر. وهكذا في المقام، الواجب على كل مكلف إما الوضوء الجبيري في حال العذر أو الوضوء الاختياري في حال الاختيار. فأولا حتى لو كان العذر داخلا في موضوع الأمر بالوضوء الجبيري، نحن نقول وإن لم يحرز الأمر بالوضوء الجبيري لكن مع ذلك لا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في الأعمال السابقة في الوضوء السابق. وثانيا لنا أن نمنع من كون الشك في تحقق المسوغ الشرعي راجعا إلى الشك في الأمر، لأن الأمر بالجامع معلوم، كل مكلف مأمور بالجامع بين مثلا الوضوء الجبيري في حال العذر أو الوضوء الاختياري، كما أن كل مكلف مأمور بالجامع بين صلاة القصر في السفر وصلاة التمام في الحضر. فالشك في هذه القيود لا يرجع إلى الشك في فعلية الأمر. وبذلك تم الكلام في هذه المسألة، المسألة 49، جريان قاعدة الفراغ في موارد احتمال الانصراف العمدي عن العمل. شخص يقول أنا أحتمل أني انصرفت من وضوئي، تارة لا يحرز اتيانه بمعظم الأفعال، هذا لا يجب في حقه قاعدة الفراغ، لأنه يعتبر في قاعدة الفراغ الاتيان بمعظم أعمال العمل، لأن إذا أتى بجزء، إذا غسل وجهه فقط ويحتمل أنه انصرف بعد غسل وجهه عن الوضوء، يقول مضى وضوئي شنو يا غسل الوجه وضوء؟ نعم إذا أتى بمعظم الأجزاء، ولكن احتمل أنه ترك مسح رجله اليمنى عمدا. فالأعلام يقولون بأن قاعدة الفراغ لا تجري في المقام، لأن قاعدة الفراغ تساوق أصالة عدم الغفلة، فلا تجري في حق من يحتمل أن خلله في العمل راجع إلى سبب آخر غير الغفلة. هذا الشخص يحتمل أن إخلاله بالواجب في عمله في وضوئه راجع إلى عمده أو راجع إلى جهله، فلا تجي قاعدة الفراغ في حقه. هذه مسألة مهمة إن شاء الله بعد سفركم إن شاء الله تروحون مشاية بعد إن شاء الله تروحون إن شاء الله. من يذهب لزيارة الحسين فهنيئا له، ونسأله الدعاء، ومن لا يذهب إن شاء الله الله يوفق في المستقبل لزيارة الحسين عليه السلام إن شاء الله. بعد أيام العطلة نتكلم في هذه المسألة المهمة في جريان قاعدة الفراغ في موارد احتمال كون الخلل في العمل الذي أتى بمعظم أجزائه احتمال كون الخلل فيه ناشئا عن العمد او الجهل، حيث منع من اجراء قاعدة الفراغ في هذه الموارد جمع من الاعلام كالسيد الصادق، قالوا بان قاعدة الفراغ تساوق اصالة عدم الغفلة، ولا ينفى بقاعدة الفراغ إلا الخلل الناشئ عن الغفلة، وأما الخلل المحتمل الناشئ عن العمد أو عن الجهل بالحق لا ينفى بقاعدة الفراغ. نتكلم عن ذلك إن شاء الله في بعد ما بعد العطلة، والحمد لله رب العالمين.